الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت، أي ما حكمه؟ فهل يلزمه إعادة الوضوء والصلاة، أم أنه يكتفي بما صلى، وأن صلاته الأولى بالتيمم مجزئة له؟ هذا محل الاستدلال، أو هذا المراد من الترجمة. قال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. رواه النسائي وأبو داود، وهذا لفظه. وقد رواياه أيضا عن عطاء ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. هذا الحديث نص في محل الترجمة التي ترجم لها المؤلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الرجل بأنه قد أجزأته صلاته، ومع ذلك فإن للفقهاء بعض القول، وسيأتي الكلام على هذا مفصلا بعد أن نكمل ما وقفنا عنده في الدرس الماضي. وين وقفنا نحن؟ نعم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف الوارد في مسألة المسح على اليدين، على أي شيء يقتصر؟ أيقتصر على الكفين، أم أن المسح إلى نصف الذراعين، أو يتجاوزهما إلى المرفقين، أو يتعداهما إلى الآباط؟ هذه أقوال نقلت عن الفقهاء، و أصحاب القول الأول القائلون بأنه يجزئه أن يمسح الكفين إلى الرسغين، احتجوا بحديث عمار. وأما الذين قالوا بأنه يمسح إلى المرفقين أو إلى وسط الذراعين، فاحتجوا بحديث لابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكذلك روي حديث عمار بأن المسح فيه إلى الإبطين، فكل استدل بدليل استند إليه، لكن كما علمنا أن أصح الأحاديث التي وردت في باب التيمم وفي مسألة التيمم وصفة التيمم كان حديث عمار، وحديث المسح على الكفين إلى الرسغين هو الذي اتفق عليه الشيخان، فيكون راجحا على سائر الروايات الأخرى التي خالفته. وبهذا رجح الأئمة حديث عمار وأن المسح فيه إلى الرسغين إلى الكفين فقط. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد عرفنا أنه روي من طرق ضعيفة، وأنه لا يقوى على معارضة حديث عمار، أو لا يقوى على أن يثبت ما فيه من أحكام فضلا عن أن يعارض ما جاء في حديث عمار. ثم قال الإمام الشوكاني نقلا عن الحافظ قال: قال الحافظ في الفتح: وما أحسن ما قال، أو وما أحسن ما قال، إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهم وحديث عمار، سوى حديثي أبي جهم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه. والراجح عدم رفعه، يعني أنه موقوف على من روي عنه من الصحابة. ثم قال: أما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، فورد بذكر اليدين مجمل، يعني أنه ضرب للوجه واليدين. وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن وفي رواية إلى نصف الذراع وفي رواية إلى الآباط، فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، ففيهما مقال. وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده فهو ناسخ له، يعني فيكون حديث الآباط منسوخا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات بعد ذلك. وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر، وما صح فيما أمر أنه يكتفى بمسح الكفين. ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار رضي الله تعالى عنه يفتي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فلو كانت الرواية رواية الاقتصار على الكفين مرجوحة لما أفتى بها. وعلماء الحديث يقولون إن الراوي أدرى وأعرف بما روى من غيره. قال: وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد. انتهى، يعني كلام الحافظ ابن حجر. فنلاحظ أن الحافظ رجح رواية الكفين أولا لصحة ورودها حيث جاءت في الصحيحين، وما عداها جاء في السنن. وإذا تعارضت الروايات روايات الصحيحين مع غيرها فروايات الصحيحين تقدم على غيرها لرجاحتها. الأمر الثاني إن هذه الرواية، يعني رواية الصحيحين، هي التي أفتى بها عمار، وهي التي كان يفتي بها بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث كما مر أن رواية الذراعي أو نصف الذراع ورواية المرفقين فيهما مقال، وكل ذلك يرجح رواية الكفين، رواية الكفين. ثم قال: فالحق مع أهل المذهب الأول حتى يقوم دليل يجب المصير إليه، ولا دليل، فيبقى الأمر على الإيه؟ على هذا المذهب. ولا شك أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول، ولكن إذا كانت صالحة للاحتجاج بها، يعني لو كانت الروايات متكافئة متساوية في درجة واحدة والذين رووا الزيادة ثقات لقلنا إيه؟ لقلنا بها، لأن زيادة الثقة مقبولة. لكن أيضا ينبغي أن يقال إذا روى الثقات شيئا وخالفهم فيه غير الثقات، يعني ممن تكلم فيه، فعندئذ تعتبر الزيادة إيه؟ منكرة، تعتبر الزيادة منكرة، لأن الثقة إذا خالف من أوثق منه تعد روايته إيه؟ شاذة. فكيف إذا لم يكن ثقة؟ فإن رواية الضعيف إذا خالفت رواية الثقات كانت منكرة، وهذا كله مما يرجح الرواية الأولى. قال: وليس في الباب شيء من ذلك. قوله: وفي لفظ هذه الروايات، وفي لفظ هذه الرواية ثبت عند البخاري معناها، ولفظه: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قوله: إلى الرسغين، قال: هي لغة في الرسغين، هي لغة في الرسغين، وهما يعني الرسغين أو الرسغين إيش؟ مفصل الكفين. نعم، كيف هما لغة؟ ها، الصواب هي لغة، لأنه لفظة الرسغين والرسغ لغة، يقال الرسغ ويقال الرسغ. قال المصنف بعد أن ساق الحديث: وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب. أي ترتيب يقصد؟ يعني في الوجه والكفين، لأن الروايات جاء مسح بهما إيه؟ وجهه وكفيه. هل جاءت رواية قدمت الكفين على الوجه؟ ها؟ إذا ما محل الاستدلال؟ إلا إذا كان ذلك قد فهمه من العطف بالواو، ها؟ إذا كان هذا قد فهم من العطف بالواو فيكون عندئذ لهذا الاستنباط وجه. لكن كما مر معنا أن الآية نفسها التي ذكرت الوضوء عطفت بالواو، ها، ومع ذلك فقد قال العلماء بإيش؟ بالترتيب. نعم، في رواية في آية الوضوء كونه أدخل الممسوح بين المغسولين كان ذلك هو قرينة الترتيب. أما هنا فقوله: فمسح بهما وجهه وكفيه، فلا أدري يعني ما موجب هذا الاستنباط وما السبب في الاستدلال به. ها؟ العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، وإنما يدل على مطلق الجمع. أي لو كانت الآية نصا تدل على الترتيب لما قال النبي ابدأوا بما بدأ الله به. ها؟ لأنه لو كان ذلك يعني مفهوما لما احتاج إلى هذا القول، بل كأن لما الأمر تساوى قال نبدأ بالذي بدأ الله به، يعني من حيث الذكر، من حيث الذكر، فهو دليل خارج. لكن هنا في قوله بل هنا ذهب على إلى العكس، يعني الاستدلال هنا ذهب فيه أي الشارح إلى عكس ما تذكر، لأنه يقول هذا الحديث يدل على أنه لا يجب الترتيب. ها؟ ما أدري ما مستنده في ذلك، إلا إذا كان هو يعني ذهب إلى القاعدة الأساسية وهو أن الواو لا تقتضي الترتيب، فإذا بدأ بالوجه جاز وإذا بدأ بالكفين جاز. قال باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت. قال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رجلان في سفر، وقد أبهم ذكر الرجلين، يعني لم يذكر ولم يعرف من هما الرجلان اللذان وقع منهما هذا الأمر. قال فحضرت الصلاة، يعني دخل وقتها، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، أي فاستخدما التراب واستخدما التيمم وتيمما وصليا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بذلك حيث امتثلوا الأمر. قال فصليا ثم وجد الماء، أي وبعد أن فرغا من الصلاة وجد الماء، وثم تقتضي أنهم وجدوا ذلك بعد فراغهم من إيه؟ من الصلاة. قال في الوقت، يعني في وقت الصلاة، أي لم يكن قد خرج وقت الصلاة. قال فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. وهذا الحديث يدل على أنه إذا اجتهد مجتهدان واختلفا فكل إيه يعمل بما اجتهد ولا يلزم أحدهما الآخر، ولا ينبغي لأحدهما أيضا أن يخطي أو يعنف أو ينقص من قدر اجتهاد الآخر، لأنهما اجتهدا ثم بعد ذلك عادا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقوله صلى الله عليه وسلم أصبت السنة، أي أصبت يعني الفطرة، أصبت ما يوافق الدليل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بأنهم إذا دخل الوقت وأرادوا الصلاة فإن وجدوا الماء توضأوا وصلوا، وإن لم يجدوا الماء يتيمموا وصلوا، ولم يطلب منهم أن ينتظروا حتى إيه؟ حتى نهاية الوقت. نعم، مطلوب من الإنسان أن يجتهد وأن يبحث وأن يفتش عن الماء، فإذا بذل الجهد وفتش وغلب على ظنه أنه لن يجد الماء فعندئذ له أن إيه؟ أن يستخدم البديل بأن يتيمم ويصلي، وهو بذلك يكون ممتثلا للأمر الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. قال وأجزأتك صلاتك، وقوله أجزأتك يعني كفتك وأسقطت عنك أسقطت عنك الواجب، أسقطت عنك الواجب. وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. وهنا ربما يستشكل بعض الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين، مع أنه صلى الله عليه وسلم صوب الأول، ومعلوم أن من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، فكيف يقول له عليه الصلاة والسلام إن له أجرين. يعني إذن فالأجران للصلاة لا للاجتهاد، الأجرين للصلاة لا للاجتهاد، حيث إنه صلى مرة وأعاد مرة، وهذا الحديث يدل على أن من أعاد الصلاة، يعني من صلى ثم أعاد الصلاة ظانا منه في نفسه أو يعني غالبا على نفسه أن صلاته الأولى غير مجزية، فإنه يكتب له الأجران، الأجر على الصلاة الأولى والأجر للصلاة الثانية، وإن كان قد أداها يعني مرة أخرى متوهما أن المرة الأولى غير إيه؟ غير صحيحة، لأن الرجل إنما أعاد الصلاة لغلبة الظن عنده أن الصلاة الأولى لم تجزي وليست إيه؟ وليس صحيحة لفقد شرطها وهو الطهارة بمعنى الوضوء. قال وعاد لك الأجر مرتين. قال الحديث رواه النسائي وأبو داود، وهذا لفظه يعني لفظ من؟ أبي داود. وقد رواياه يعني النسائي وأبا داود أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، ذلك لأن عطاء بن يسار لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو تابعي، والتابعي إذا رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر الصحابي تكون روايته مرسلة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله معقبا الحديث، أخرجه أيضا الدارمي والحاكم ورواه الدارقطني موصولا، يعني عن طريق أبي سعيد. ثم قال تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عنه يعني عن ابن عباس موصولا، وخالفه ابن المبارك فأرسله، أي رواه عن عطاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا قال الطبراني في الأوسط، يعني إن الطبراني روى هذا الحديث الأوسط، وقال لم يرويه متصلا إلا عبد الله بن نافع. وقال موسى بن هارون رفعه وهم من ابن نافع. وقال أبو داود رواه غيره عن الليث عن عميرة عن بكر عن عطاء مرسلا. قال وذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ. وقد رواه ابن السكن في صحيحه موصولا من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة ابن أبي ناجية جميعا عن بكر موصولا، فتكون هذه الرواية فيها متابعة لرواية مين؟ لرواية ابن نافع اللي هو عبد الله ابن نافع. قال ورواه ابن لهيعة عن بكر فزاد بين عطاء وأبي سعيد أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله، لكن يقول وابن لهيعة ضعيف، فهذه الرواية تعد رواية شاذة أو رواية يعني منكرة لضعفه. قال ولا يلتفت إلى زيادته، ولا تعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث ومعه عميرة ابن أبي ناجية الحارث، هكذا تكتب لكن تنطق الحارث، لأنه لا يعرف في الأسماء الحرث. قال وقد وثقه النسائي ويحيى ابن بكير وابن حبان. وثقوا من؟ لا، الضمير يعود إلى أقرب مذكور إلا هو عميرة بن أبي ناجية، ولا لا؟ قال ولا تعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث ومعه عميرة بن أبي ناجية وقد وثقه النسائي ويحيى ابن بكير وابن حبان وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعيد ابن أبي مريم. ها فالضمير إما أن يعود على عمرو بن الحارث حيث أول قال إنه الثقة ثم بين من إيه من وثقه. قال وله شاهد من حديث ابن عباس رواه إسحاق بن راهويا في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم تيمم فقيل له إن الماء قريب منك قال فلعلي ألا أبلغه. ثم قال بعد ذلك إنا كأن الإمام الشوكاني رحمه الله ارتضى رواية عبد الله بن نافع واعتبرها رواية ثقة وقد توبعت رواية عبد الله بن نافع برواية عمير بن أو عمرو بن الحارث وأيضا عضدت برواية مين حيث إن عميرة ابن أبي ناجية ظاهر روايته أنه مقرونة برواية مين برواية عمرو بن الحارث. قال والحديث يدل على أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يجب عليه الإعادة وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والإمام يحيى رحمهم الله. وقال الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب وطاووس وعطاء والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة يعني ابن أبي عبد الرحمن والذي يسمى بربيعة الرأي كما حكاه المنذر وغيره أنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت. قالوا لتوجه الخطاب مع بقائه يعني مع بقاء الوقت لقوله تعالى أقم الصلاة مع قوله إذا قمتم إلى الصلاة. في قوله أقم الصلاة إيش وجه الاستدلال فيه؟ قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. المراد بذلك بيان الوقت ها؟ حيث إن الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان بأن يقيم الصلاة في إبان الوقت في الوقت ما بين بدايته ونهايته. وهؤلاء اعتبروا من أدى الصلاة بالتيمم كمن لم يؤدها وما دام الوقت باقيا فلا يسقط عنه التكليف لأنه لم يؤد الصلاة على الوجه المطلوب حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا الأمر متوجه إلى كل واحد يؤدي الصلاة في الوقت. فإذا أداها على غير هذه الصفة ثم كان في الوقت بقية كأن الحكم لا يزال معلقا به لا يزال مناطا به كأنه لم يسقط عنه التكليف. لكن في الحقيقة هذا الاجتهاد في مقابلة النص. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة تجزي فخير من يفسر مراد الله هو رسوله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال نعم وين وصلنا نعم مع قوله إذا قمتم إلى الصلاة فشرط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتها، ولقوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا هذا دليل على الإعادة، أنه إذا صلى ثم وجد الماء لزمه أن يعيد، لأن الله قال فليتق الله وليمسه الحديث الجنوب وغير الجنوب، أيضا الذي يصلي بغير وضوء إذا، لأنه قال الصعيد وضوء المؤمن أو الصعيد الطيب طهور المؤمن، ولفظ الطهور تشمل الحدث الأكبر والحدث الأصغر. قال ورد بأنه صلى بأنه لا يتوجه الطلب بعد قوله أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وإطلاق قوله فإذا وجد الماء مقيد بحديث الباب، أي فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، إلا إذا كان قد صلى أو يكون ذلك لما بعد الصلاة التي صلى. قال ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لكن هذا الحديث يعني إن كان عاما أو مجمل فقد جاء ما يقيده، فقد جاء ما يقيده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى ثم جاء ووجد الجماعة تصلى فليصلي معهم، فهو في هذه الحالة يكون قد صلى مرتين، لحديث الرجلين اللذين صلى النبي صلى الله عليه وسلم وتنحيا، فلما فرغ من الصلاة جاء بهما وقد ارتعدت فرائصهما، فقال لهما ما لكما لم تصليا، ألستما رجلين مؤمنين أو مسلمين؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال إذا صليتم في رحالكم ثم جئتم ووجدتم الجماعة فصلوا معهم. وكذلك في حديث الحديث الذي جاء في أمر وشؤون ولاة السوء والأمراء الذين يؤخرون الصلاة، فقال أذن لهم أن يصلوا ثم يصلون معهم مرة أخرى. هذه الأحاديث تقيد من إطلاق هذا النهي أو تخصص من عموم هذا النهي. نعم النبي صلى بيصلي فريضة. نعم يعني على أنها بنية، لكنها إعادة ولا لا؟ كيف ما فهمت ما هي إعادة فرض؟ يعني على اعتبار أن هنا أنه لا يصلي الصلاة مرتين في كل مرة بنية الفرض، إعادة الفرض محتمل. قال ويجاب فين وقفنا نحن لحظة أيوة. وعند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان وصححه ابن السكن، ويجاب عنه بأنهما عند القائل بوجوب الإعادة صلاة، هكذا عند القائل بوجوب الإعادة صلاة واحدة، لأن الأول قد فسد بوجود الماء، فلا يرد ذلك عليه. معنى العبارة كأنهم يقولوا الذين قالوا بوجوب الإعادة يقولون هذا لو كانت الصلاة الأولى معتبرة، لكن هم لم يعتبروها أنها قد صليت، لأنها أديت الصلاة بشرط ناقص فكأنها لم تؤدى، ولم يعتبروا وجود تلك الصلاة. فإذا هم عندما يصلون للمرة الثانية على اعتبار أن الصلاة الأولى لا أثر لها فلا تكون إعادة. لكن هذا كله في الحقيقة يصادمه قوله صلى الله عليه وسلم أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. قال ويجاب عنه بأنهما عند القائل بوجوب الإعادة صلاة واحدة، يعني أن الرجل إنما صلى صلاة واحدة لأن الأول قد فسد بوجود الماء، المفروض لأن الأولى يعني لأن الصلاة الأولى قد فسدت، أو يقصد لأن الوجوب الأول قد فسد بوجود الماء فلا يرد ذلك عليه، أو فلا يرد ذلك عليه، المعنى واحد. وما قيل من تأويل الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت، أي بأنهما وجد الماء بعد الوقت بعد خروج الوقت، قال فتعسف يخالف ما صرح به الحديث من أنهما وجدا ذلك في الوقت. وأما إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم، تيمم ثم وجد الماء قبل أن يؤدي الصلاة، وجب الوضوء، يعني وجب عليه أن يتوضأ، قال عند العترة والفقهاء. وقال داود وسلمة بن عبد الرحمن لا يجب، يعني يمضي في تيممه ويصلي، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وأما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه الخروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء عند الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري والمزني وابن شريح، كل هؤلاء قالوا بأن صلاته تبطل، بل إنهم أحيانا يلغزون في ذلك ويقولون رجل نهق حماره فبطلت صلاته، مما يذكره الفقهاء على أنه من الأحاج والألغاز أن رجلا نهق حماره فبطلت صلاته، يعني أنه أرسل حماره لياتي بالماء يعني مع أحد واستبطأهم وخشي خروج الوقت فتيمم وقام يؤدي الصلاة، وفي أثناء ما هو في صلاته عاد الحمار ومعه الماء. وعادة أن الحمار إذا رجع إلى موطنه ينهق، أو فلما نهق الحمار علم أن الماء قد وصل فأصبح الماء موجودا متيسرا فتبطل صلاته على اعتبار أنه صلاها بالبديل أو أنه بدأ فيها بالبديل، وحيث إنها لم تنتهي فتكون الصلاة باطلة لبطلان التيمم. قال وقال مالك وداود لا يجب عليه الخروج بل يحرم الخروج لقوله ولا تبطلوا والصلاة صحيحة، وسيأتي الكلام عليه لأن المؤلف عقد بابا بعد ذلك في إيش؟ من دخل في الصلاة ثم وجد الماء فهو يرى رأي الجمهور من أنه ينتقض أو تبطل صلاته وعليه أن يعيد الوضوء ويصلي. قوله أصبت السنة أي الشريعة الواجبة، وقوله وأجزأتك صلاتك أي كفتك عن القضاء. والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة. ثم قال باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها. وقوله في الصلاة وغيرها يعني غيرها من الأفعال التي تستوجب الوضوء، فإذا أداها الإنسان بالتيمم فإنه بمجرد وجود الماء يتوقف ويتوضأ. واستدل بذلك بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. قال رواه أحمد والترمذي وصححه. وهذا وجه الاستدلال في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق استمرار التيمم والتطهر به على فقدان الماء، فإذا وجد الإنسان الماء لزمه وتعين عليه استخدامه، فهذا اللزوم وهذا التعين يجعل العمل الذي بني على التيمم باطلا بمجرد وجود الماء. قال الحديث أخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجة، وقد اختلف فيه على أبي قلابة، وقد مر معنا هذا الحديث، وقد تقدم الكلام عليه في باب الرخصة في الجماع لعدم الماء. قال والمصنف رحمه الله قد استدل بقوله فإذا وجد الماء فليمسه بشرته على وجوب الإعادة على من وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة، وهو استدلال صحيح، لأن هذا الحديث مطلق في من وجده بعد الوقت، مطلق في من وجده بعد الوقت ومن وجده قبل خروجه يعني خروج الوقت وحال الصلاة، ومن وجده في حال الصلاة. أما مسألة من وجده بعد الخروج من الصلاة فقضية قد بت فيها، بت فيها، وأما إن وجده بعد الخروج من الوقت فهي أيضا قضية مفروغ منها، لأن الإنسان أدى الواجب واجتهد. بقي من وجد الماء قبل أداء الصلاة على الرأي الذي ذكره في الحديث الماضي، وهو إذا تيمم الإنسان يعني في الفترة بين التيمم وبين الفراغ من الصلاة، سواء دخل فيها أو لم يدخل فيها. قال وحديث أبي سعيد السابق ومن وجده قبل خروجه وحال الصلاة وبعدها، وحديث أبي سعيد مقيد بمن وجد الماء في الوقت بعد الفراغ، بعد الفراغ من الصلاة، فتخرج هذه الصورة بحديث أبي سعيد، وتبقى صورة وجود الماء قبل الدخول في الصلاة بعد فعل التيمم، وبعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها تبقى داخلتين تحت إطلاق الحديث، لأن حديث فليتق الله وليمسه بشرته قال حديث مطلق، الإطلاق فيه أنه يجب عليه استخدام الماء. هذا السؤال بما نحن فيه، إذا دخل الإنسان بنية صلاة النافلة وأقيمت الصلاة، فإن كان يعني صلى ركعة أو أنه يمكنه أن يتمم صلاته ويلحق الناس في الفريضة، أتم صلاته خفيفة ولحق الناس في الفريضة. أما إذا كانت الصلاة النافلة التي دخل فيها يخشى من أنه لو استمر فيها تفوته صلاة الفريضة، ففي هذه الحالة هو يقطعها، يعني ينوي قطعها هو شخصيا، لكن لو استمر فيها الصلاة صحيحة. نعم، فقطعها هنا على أنها رخصة. أما في حالة وصول الماء أو غير ذلك من مبطلات الصلاة فقطعها عزيمة لا لا رخصة. واضح؟ ما يحتاج سلم أو لم يسلم، هي بطلت بطلت. يعني مثل الإنسان الذي يصلي ثم خرج منه ريح أو نزل منه بول، فهل يحتاج إلى تسليم؟ ما يحتاج. قال: باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكوا ذلك إليه، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا الحديث ذكر فيه قصة غزوة المريسيع، والتي كان فيها أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت عليها قلادة استعارتها من أسماء، وفي بعض الروايات أن القلادة نسبت إلى أسماء، وفي بعضها أن القلادة نسبت إلى عائشة. يقول: ولا خلاف بين ذلك، لأن القلادة من حيث ملكيتها هي قلادة عائشة، ومن حيث استخدامها كانت قلادة أسماء، ومن حيث استخدامها كانت لعائشة، فجاز نسبتها إلى عائشة على اعتبار أنها هي المستعملة لها، وأنها فقدت القلادة وتوهمت أنها فقدتها في المكان الذي نزلوا فيه من قبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يبحثون عن تلك القلادة، وبقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر عودتهم، فطلع الفجر ولم يكونوا على ماء، ولم يكن قد شرع التيمم، فبقي الناس متحيرين أيصلون أو لا، والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلوا، وأخذ الناس يشكون الأمر. وجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: ورسول تقول عائشة: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام ورأسه في حجري، فكان رضي الله عنه يغمزها في جنبها أو يطعنها ويقول: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء، وحبست المسلمين ولم يصلوا. وتقول: فما كان، يعني كان يؤلمها ذلك الطعن أو الطعن وذلك الغمز. تقول: ما كان يمنعني من أن أتحرك إلا موقف وموقع النبي صلى الله عليه وسلم منها. وبينما هم كذلك وعاد القوم وكانوا قد صلوا، يعني الذين راحوا يبحثون ويفتشون عن القلادة، لما أدركهم الوقت صلوا على غير ما. فلما جاءوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبعثوا الجمل فوجدوا القلادة تحته، وأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم. فلما نزلت آية التيمم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتيمموا ويصلوا، فصلى الناس بالتيمم، وكان ذلك سنة وكانت تلك رخصة. فالشاهد أن من صلى بدون تيمم، لأن التيمم لم يكن قد شرع، فقد صلى بغير طهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر. هذا هو وجه الاستدلال الذي استدلوا به، لأنه لم يكن في ذاك الوقت شيء يتطهر به إلا الماء، فمن فقده يصلي بغير طهارة. وهكذا الأمر فيما لو كان الإنسان في مكان لا يوجد فيه ماء ولا تراب. وقد ضربنا مثلا في درس البارحة بمن كان في الطائرة، أو من يكون في سفن الفضاء، أو من يكون في أماكن لا يصل إليها الماء أو ليس فيها ماء ولا تراب، فهذا شأنه أنه إذا لم يجد الماء ولم يجد التيمم فإنه يصلي، لأنه فاقد الطهورين، وفاقد الطهورين يصلي على حاله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال ها؟ نعم
أن أشار بأنه هو غراهم على مسجد نزلت آية التيمم.
إيه لكن هم صلوا على غير طهارة والنبي أقرهم، لأنه ما قال لهم في ذاك الوقت لما صليتم على غير طهارة.
الحديث نزلت آية التيمم بس ما واضح أنه هو يعني يتكلم معهم إيه.
طيب سنجد سنرى هذا في الشرح إن شاء الله. قال قوله إنا استعارت، طبعا الحديث يقول رواه الجماعة إلا الترمذي، بمعنى أنه رواه أصحاب الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة، ما عدا الإمام الترمذي لم يخرج هذا الحديث، ولذلك الإمام الشوكاني لم يتكلم على شيء من إسناده لصحته. قال قوله استعارت، وفي بعض الروايات أنها قالت انقطع عقد لي، ولا مخالفة بينهما، فهو حقيقة ملك لأسماء، وإضافته في الرواية الثانية إلى نفسها لكونه في يدها. قوله فصلوا بغير غير وضوء، سمعت ولا لسه؟ صلوا بغير وضوء. قال استدل بذلك جماعة من المحققين منهم المصنف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين الماء والتراب، وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب. نعم هم في حكم من فقد التراب، لأن التراب لم يكن في ذلك الوقت أداة تطهير، وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط، ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب، لأنه لا مطهر سواه. ووجه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك، لكن اختلفوا في وجوب الإعادة، فالمنصوص عن الشافعي وجوبها يعني إذا وجد الماء. قال وصححه أكثر أصحابه، واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة. والمشهور عن أحمد، وبه قال المزني وسحنون، المزني طبعا من الشافعية، وسحنون من المالكية، وابن المنذر لا تجب يعني الإعادة. واحتجوا بحديث الباب، لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور، وما دامت لا تجب على الفور إذا متى تجب إذا ما وجبت على الفور؟ يعني لا تجب على الفور، وإنما يعني الوقت فيه ساعة، ها؟ وقال مالك لا تجب على الفور فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة، وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. ها؟ وليس ثمة دليل على وجوب الإعادة. وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما لا يصلي، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه يجب عليه القضاء، يعني يترك ينتظر فاقد الطهورين، ينتظر حتى إيه؟ حتى يجد أحد الطهورين. قال وقال مالك وهو أبو حنيفة في المشهور عنهما لا يصلي، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه يجب عليه القضاء، وبه قال الثوري والأوزاعي. وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون لا يجب عليه القضاء، يعني تسقط الصلاة، تسقط عنه الصلاة. ها؟ لأنه فقد الطهورين. وهذه أيضا هذا يحتاج إلى دليل، لكن قول من قال أنه يصلي هذا الذي يتناسب مع الدليل العام الذي ذكر، وهو قوله تعالى فاتقوا الله إيه ما استطعتم. وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة. ما سمعت؟ إيه؟ وقال مالك في الأول قال لا يصلي، واختلف هو وأبو حنيفة، أبو حنيفة قال يجب عليه القضاء، ومالك قال إيه لا يجب عليه. إذا ما وجد الماء وخرج الماء المدري لا يصلي وخرج الوقت تسقط، هذا ما يفهم من كلامه عن مالك. قال وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة. وحكى النووي في شرح المهذب، يعني في كتابه المسمى بالمجموع، فإن النووي شرح المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، شرحه في كتاب سماه بالمجموع. يقول إيش الدليل لأبي حنيفة في هذا القول؟ لأن قائل لا تزال باقية في ذمته، حيث إن الله أمره قال إذا قمتم إلى الصلاة ولم يصلي فتكون في ذمته، يصليها متى تيسر له قضاء. نعم هو يؤديها، يصليها في وقتها أداء، فإن لم يتمكن بقيت في حقه أو في ذمته دينا، شأنه شأن سائر التكليفات التي يطلب الله سبحانه وتعالى من الناس أن يفعلوها في وقت، فإن لم يتيسر لهم أصبحت في حقهم إيه قضاء، وأصبحت دينا في ذمتهم يؤدونها قضاء. قال وقال النووي في شرح المهذب عن القديم، عن القديم يعني إيه؟ يعني مذهب الإمام الشافعي في القديم تستحب الصلاة وتجب الإعادة، ومذهبه الذي ذكره هنا إيش؟ قال وبهذا قال أحمد والشافعي وجمهور المحدثين. ثم قال لكن اختلفوا في وجوب الإعادة، فالمنصوص عن الشافعي وجوبها، وصححه أكثر أصحابه أنها تجب عليه يصليها ولو إيه ولو كان فاقد الطهورين، وعليه الإعادة، تجب عليه الإعادة. وقال هنا إنه يستحب له أن يصليها وتجب عليه الإعادة، قال تستحب الصلاة وتجب الإعادة، وبهذا تصير الأقوال خمسة قاله الحافظ في الفتح. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.